أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في الوجه السادس الذي ذكره الأعلام لإثبات قاعدة الاشتراك، وأن الزمان والمكان ليس مؤثرين في موضوعات الأحكام الشرعية. قلنا استندوا في هذا الوجه السادس إلى الارتكاز العام بين المسلمين في القرون الثلاثة الأولى. في مقام الجواب على هذا الوجه أو هذا الدليل، قلنا توجد عدة ملاحظات. الملاحظة الأولى أنه إنما يمكن الارتكاز وجعل هذا الارتكاز العام حجة إذا ثبت أن هؤلاء كانوا ملتفتين إلى أنه يمكن أن يكون للزمان والمكان مدخلية، ومع ذلك لم يرتب الأثر على الزمان والمكان. وهذا ليس هنا أعزائي. إذا يتذكر الأعزاء في باب الإجماع أيضا نفس هذا الكلام قاله الأعلام، قالوا أنه إذا وجدنا بعض الأعلام المتقدمين لم يخالف الإجماع من خلال عدم ذكر المسألة، لا نستفيد منه أنهم موافقون للإجماع. لماذا؟ لعلهم غفلوا، لم يلتفتوا، فلا يمكن أن يقول هؤلاء أيضا كانوا من الموافقين. متى يمكن معرفة أنه موافق أو ليس موافق؟ أنه ذكر المسألة وبين أنه ماذا؟ موافق. أما عدم ذكر المسألة في كلمات المتقدمين لا يستفاد منه أنه موافق على تلك المسألة. وهذا ما ذكره جملة من الأعلام، ومنهم السيد البروجردي مفصلا أشار إلى هذه القضية، قال بأنه المسائل التي لم يعرض لها المتقدمون لا نستطيع أن نقول إذن كانوا موافقين، وإلا لو كانوا مخالفين لذكروا. لا، لعلهم لم يلتفتوا إلى المخالفة حتى يخالفوا، حتى يقولوا رأيهم في المسألة. إذن أعزائي، هذا الوجه أو هذا الدليل إنما يمكن الاستناد إليه إذا أحرزنا أنهم احتملوا أن الزمان والمكان لهما مدخلية، ومع ذلك ماذا؟ لم يرتبوا الأثر. أما إذا احتملنا عدم التفاتهم إلى ذلك، غفلتهم عن ذلك، فلا يستكشف من عدم ذكرهم أو إجماعهم أو ارتكازهم أنهم يقولون بعدم المدخلية. نحتاج في إثبات عدم المدخلية الالتفات، وإلا مع الغفلة لا يمكن الاستناد إلى هذا الوجه. وهذه أعزائي هذه قاعدة عامة، أصل كلي عام التفتوا إليه. في كل مورد نريد أن نستند إلى أقوال المتقدمين لا بد أن نحرز أولا أنهم التفتوا ثم بنوا على هذه المسألة. إذن الملاحظة الأولى أعزائي هي أنه هذا الوجه إنما ينفع لو أحرز التفاتهم إلى هذه المسألة ومع ذلك لم يرتبوا الأثر، وإلا مع الشك في أنهم التفتوا أو غفلوا فهذا الوجه لا يمكن أن يعد حجة ودليلا لعدم مدخلية الزمان والمكان في موضوعات الأحكام الشرعية. بل التفتوا جيدا، بل نقول أن هناك شواهد متعددة وقرائن متعددة تقول أنهم لم يلتفتوا، مو فقط أنه لا دليل على الالتفات، بل هناك قرائن تدل على عدم الالتفات. من هذه القرائن أنه أعزائي في 3 قرون، والمدة ليست قليلة، وقد كتبت فيها عشرات بل مئات الكتب الأصولية والفقهية والموسوعات وغيرها، ولم يأتي في كلام واحد من هؤلاء الإشارة إلى المسألة. ولو كانوا قد التفتوا إليه لأشاروا كما أشاروا إلى مسائل أقل خطرا من هذه المسألة. لو كانوا قد التفتوا لقالوا فإن قلت الجواب كلا، أو لأشاروا أن الزمان والمكان والظروف ونحو ذلك لا مدخلية لها في موضوعات الأحكام الشرعية. ولم نجد في كلمات أحد من هؤلاء الأعلام أي إشارة إلى التفاتهم. بعبارة أخرى، نريد أن نستكشف من عدم إشارتهم عدم ماذا؟ عدم التفاتهم بنحو البرهان الإني. هذه من القرائن. من القرائن الأخرى أعزائي، هذه قضية عامة لا بد أن تلتفتوا إليها، من قوانين الفكر الإنساني أعزائي. هذه النظريات اللي الآن تقال من مدخلية الزمان والمكان في موضوعات الأحكام الشرعية أو غيرها، هذه من النظريات الحديثة التي استحدثت منذ قرن أو قرنين أعزائي، ولا أثر لها في كلمات السابقين. هذه مقتضيات التطور الفكر الإنساني. وليس هنا أعزائي، وليس هنا أعزائي، لا يتبادر إلى ذهنكم فقط في هذه المسألة، في أي فرع من فروع المعرفة الإنسانية، سواء كانت معارف دينية أو معارف ماذا؟ غير دينية، بل حتى لو كانت معارف ماذا؟ معارف مرتبطة بالعلوم الطبيعية والتجريبية. طبيعة العلم هي ماذا؟ هي في تكامل وتصاعد والتفات المتقدم متأخر إلى أمور لم يلتفت إليها ماذا؟ لم يلتفت إليها المتقدمون. هذه ليست فقط مرتبطة بأبحاث علم الأصول أو علم الفقه، وإلا لو كان الأول قد التفت لكل شيء وهو أعلم من اللاحقين لتوقف العلم عليهم. قلت هذه القضية بعد، لماذا فتح باب الاجتهاد وباب التحقيق وأنتم عندما ترجعون الآن إلى الأبحاث الأصولية يكفيكم أن تروا كتاب العدة للشيخ الطوسي وكتاب الموسوعات الأصولية المتأخرة في زماننا، تجدون من التحقيقات والنكات والنظريات والأقوال ما لم يخطر على ذهن ماذا؟ على ذهن أعلام السابقين. وإلا لو كان الأمر كذلك كنا نكتفي بالأصول الذي كتبه من؟ كتبه الشيخ الطوسي. وعلماء السنة كان يكتفون بالأصول الذي كتبه من؟ الشافعي، وانتهى كل شيء. مع أننا نجد أن الأمر ليس كذلك، بل أنتم تجدون بأنه ما ذكره الشيخ الأنصاري من القواعد الأصولية بعد 50 عام، بعد 100 عام، كثير مما ذكره الشيخ مرتضى الأنصاري نقضت ماذا؟ في كلمات الأصوليين المتأخرين. وخير شاهد على ذلك الإخوة بإمكانهم، وقد كتبت رسائل فيها، مسألة قاعدة قبح العقاب بلا بيان، تجدون أن علم الأصول لمدة 1000 عام أو أكثر كان يعتقد بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، وأنها دالة على البراءة الشرعية إلا على البراءة العقلية، إلا أن السيد الشهيد لم يوافق السيد الصدر على ذلك، وقال أن هذه القاعدة لا أصل لها وليست من القواعد العقلية. فلا يمكن أن يقول له قائل: سيدنا بس أنت التفت. نعم أنت التفت والآخرين لم يلتفتوا. جل المحذور في ذلك. مسألة ولاية الفقيه الآن بالطريقة وبالنحو وبالسعة التي اعتقدها السيد الإمام، يكون في علمكم، يكون في علمكم هذا النحو وهذه الطريقة وهذه السعة في نظرية ولاية الفقيه التي وردت في كلمات السيد الإمام من إبداعات وابتكارات السيد الإمام. تقول في كلمات السابقين، نعم كانت في كلمات السابقين، ولكن عموما مرتبطة بباب الحسبة أعزائي، مو بباب إقامة الدولة الإسلامية. لا يوجد في كلمات السابقين نظرية ولاية الفقيه لإقامة ماذا؟ لإقامة دولة إسلامية، وأن لها صلاحيات كاملة كالصلاحيات الثابتة للإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه طبيعة العلم أعزائي. لا يتبادر إذن في باب أصالة، تعالوا إلى الفلسفة، ملا صدرة يقول بأنه قبلي لم يكن، أنا ماذا؟ أنا التفت. في باب علم الكلام عشرات النظريات في باب علم الكلام، في باب علم الرجال، في باب الفقه، وهكذا. القضية مو جديدة حتى يقال أنه كيف التفت المتأخر ولم يلتفت ماذا؟ ولم يلتفت المتقدم، إلا على ذلك الأصل الباطل الذي أشرنا إليه، وهو أنه بالضرورة أن المتقدم أعلم ممن؟ من المتأخر. وهذا مو فقط لم يثبت، بل هو ثابت العكس كما هو واضح من خلال تطور العلوم. إذن أعزائي، إلى هنا نصل إلى هذه النتيجة. أولا، الملاحظة الأولى أن الارتكاز إنما ينفع ويفيد بشرط التفات هؤلاء الذين نسب إليهم الارتكاز، ومع عدم الإحراز أو إحراز العدم مثل هذا الارتكاز دليل أو ليس بدليل، ليس دليلا على قاعدة الاشتراك. قبل أن أنتقل أعزائي إلى الملاحظة الثانية والتي هي من الملاحظات الأساسية أيضا، بالأمس أنا أشرت إلى أنه أساسا هل السلفية تساوي الوهابية أو لا تساوي؟ البعض مولانا على الطريقة المولانا الاستبعادية وعلى الطريقة الوهمية قالوا لا أساسا، من بعد البحث أعزائي قالوا لا أساسا، يعني السلفية يعني ماذا؟ يعني الوهابية. وهذا ما نجده في الفضائيات، في الكلمات، في الكتابات، أنهم يساوون بين السلفية وبين ماذا؟ وبين الوهابية. أعزائي، في جملة واحدة أقول للأعزاء أن السلفية، التفتوا، أن السلفية منهج في فهم الكتاب والسنة. السلفية منهج في فهم الكتاب والسنة، من قبيل أن تقول الأخبارية، من قبيل أن تقول الأصولية، وهكذا. هذا منهج في فهم الكتاب والسنة. أما الوهابية مو منهج، الوهابية مدرسة أسسها ابن تيمية ونشرها محمد بن عبد الوهاب، مو منهج فقط. لعله الوهابية تحكم بكفر وضلال كل من لم يقبل هذه المدرسة. إذا كانت الوهابية تساوي السلفية والسلفية تساوي الوهابية، مفروض أن هؤلاء جميعا يتفقون على أصل واحد مولا، مع أنه الآن كثير من السلفية فإن الوهابية ماذا تفعل لهم؟ ها؟ تحكم بكفرهم، تحكم بضلالتهم. والشاهد على ذلك، سأقرأ لكم بعض العبارات، والشاهد على ذلك أن الأشاعرة من السلفية، أشاعرة في قبال المعتزلة من السلفية، من أهل السنة والجماعة، ولكن الوهابية يقولون هؤلاء ماذا؟ هؤلاء ضالون، ليسوا من أهل السنة والجماعة. مع أنه أهل السنة والجماعة الأشاعرة ماذا يقولون؟ يقولون نحن أهل السنة والجماعة ونحن نعتقد ماذا؟ بمنهج السلف. ولكن يقولون لا، أنتم لستم من منهج ماذا؟ لستم من منهج السلف. إذن أعزائي أقرأ فقط، مو أقرأ وإنما أشير إلى بعض المصادر، الإخوة هم يراجعون. شوفوا أعزائي، العلامة الألباني في كتاب له اسمه الفتاوى المنهجية أسئلة حول السلفية، هذا الكتاب كله أعزائي اللي حدود 120 صفحة كله أسئلة مرتبط بالاتجاه السلفي. هناك في صفحة 41 يقول أن القرآن والسنة يجب أن يفهما على منهج السلف الصالح من التابعين وأتباعهم. كيف أن فهم السلف والصحابة والتابعين وتابع التابعين؟ يقول أي القرون الثلاثة، القرون الثلاثة الأولى ما جاءنا عنهم من فهمهم للكتاب والسنة هو الحجة. ماذا هو الحجة عليه؟ نفس هذا المنطق الذي يوجد عند ماذا؟ أتباع مدرسة أهل البيت، وهو أن القرون الثلاثة الأولى أو الأربعة الأولى ما فهمه أصحاب الأئمة وأتباعهم وارتكازاتهم وعلمائهم ومجتهديهم هو الحجة. ماذا؟ هو الحجة علينا. ومن هنا صار الإجماع عندنا ماذا؟ حجة. وإلا ما معنى الإجماع حجة؟ وإذا تتذكرون السيد الصدر ماذا قال؟ قال الإجماع إلى أوائل القرن، أواخر القرن الرابع، خلص هؤلاء، وإلا ما بعد ذلك لا قيمة لإجماعهم ولا قيمة للشهرة فيما بينهم. نفس هذا الكلام تجدهن. ولهذا يقول ولكنهم يفسرون إلى أن يقول وأنا لقيت من هؤلاء، ثم يبدأ أعزائي بالحديث على التكفيرية. مولا ما تصدقون مولانا، يحمل حملة شعواء على خوارج هذا الزمان. من هم خوارج هذا الزمان أعزائي؟ ها، من هم خوارج هذا الزمان الذين حكموا بكفر المسلمين وبدأوا يقتلون المسلم؟ يبدأ ببحث مولانا. ولهذا الألباني أخرج من السعودية مولانا بعد أن قال هذه الكلمات مولانا، قالوا أنت شنو؟ ها، أنت لست من الوهابي. واقعا ليس من الوهاب، مو وهابي، هو لا يعتقد بمحمد بن عبد الوهاب، مع أنه هو سلفي ماذا؟ إلى النخاع كما يقال، ولكن كما يعبر هو من السلفية العلمية. والآن هذه الأصوات بدأت ترتفع حتى في السعودية. السعودية أيضا الآن هناك جناح كبير في الوهابية تدعو إلى السلفية العلمية، لا إلى السلفية التكفيرية التي مبناها من؟ مبناها ابن تيمية أعزائي. ولهذا هذا مورد أعزائي الإخوة إن شاء الله يطالعون. يقول وأنا لقيت من هؤلاء أفراد كثير، وفي سفرتي القريبة جادلت رئيسا من رؤسائهم فهو يصرح بأنه لا يعتد بتفسير الآية ولو جاء عن عشرات من الصحابة. يعني يقبل منهج السلف أو لا يقبل؟ لا يقبل. يقول المدار هو الكتاب و السنة. هسه ماذا فهم الصحابة من الكتاب والسنة؟ نحن لا علاقة لنا، اجتهادهم ليس حجة وفهمهم ليس حجة علينا. هذا مورد أعزائي. المورد الثاني أعزائي اللي يردون يراجعون الإخوة، العقيدة السلفية في كلام رب البرية، تأليف عبد الله بن يوسف الجديع مولانا مؤسسة الريان. هناك في صفحة أعزائي 36 يقول طريقة السلف من الصحابة في العقائد والأحكام أحسن الطرق، وهي الوسط، وهي الأعلم والأحكم والأسلم. وهذا هو الذي ترتب عليه أنه من يخرج عليه فقد يلزم منه تأسيس ماذا؟ تأسيس فقه جديد أو تأسيس عقيدة جديد. هو هذا، هذا من المورد الثاني. المورد الثالث أعزائي، أما من هم الوهابية؟ الوهابية أعزائي هي المدرسة الفكرية، مو منهج. الوهابية مو منهج أعزائي، الوهابية ماذا؟ مدرسة فكرية، يعني لها منظومة عقائدية ومنظومة فقهية وغير ذلك. فرق كبير بين المنهج وبين ماذا؟ وبين المدرسة الفكرية. الوهابية أعزائي هي المدرسة الفكرية لابن تيمية أعزائي، مو المدرسة الفكرية لمحمد بن عبد الوهاب. مرارا ذكرت محمد بن عبد الوهاب هو محيي مباني ابن تيمية. هذا كتاب السبائك الذهبية بشرح العقيدة الواسطية لعبد الله فضيلة المحقق العلامة عبد الله بن محمد الغنيمان اللي هو من كبار علماء المملكة. يقول: وإنما سمي محمد بن عبد الوهاب بشيخ الإسلام للأثر الذي قام به، يعني الدعوة إلى التوحيد. التفت إلى العبارة: والواقع أن دعوة الشيخ محمد امتداد لدعوة الشيخ ابن تيمية، ما عنده شيء آخر، هو محيي مباني من؟ مباني ابن تيمية، لأنه تخرج على كتبه، فهؤلاء انتفعوا بكتبه ولا زالوا ينتفعون حتى قال محمد حامد الفقي وغيره من علماء مصر. التفتوا جيدا، شوفوا الآن كيف يبدأ التكفير في مدرسة ماذا؟ في مدرسة ابن تيمية وأتباع ابن تيمية. التفت جيدا العبارة، يقول: حتى قالوا لا نزال نعرف ونميز بين أهل التوحيد والسنة في محبة ابن تيمية، فمن كان يبغضه عرفنا أنه ليس من أهل التوحيد ولا من أهل السنة، ومن كان يحبه عرفنا أنه من أهل التوحيد والسنة. خلص، من أحب ابن تيمية فقد أحب ماذا؟ فقد أحب رسول الله، ومن أحبه فقد أحب الله. نفس الذي قال الروايات الصحيحة التي وردت في علي بن ماذا؟ في علي أمير المؤمن: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. الآن يقول المدار من هو؟ من هو؟ ابن تيمية. لا يحبه إلا موحد ولا يبغضه إلا ماذا؟ إلا مشرك. هذه لا علاقة لها بالمنهج السلفي أعزائي، ما أدري واضح يا ولا. حتى كنا نميز أهل التوحيد والسنة في محبة ابن تيمية، ولهذا هو يصرح يقول يكون في علمكم، هو يصرح في الفتاوى، في الفتاوى مالته هناك مجموع الفتاوى، يقول: بلا إشكال من تناولني وتجرأ علي وقتلني فهو من أهل النار. بلي يصرح بهذا، بلي. ولهذا المدار المحور عند الوهابية هو من؟ ها؟ هو ابن تيمية. واقعا بأنه المحورية عندهم ابن تيمية، مو لتتصورون بأن هذه دعاوى أقولها، وعشرات المصادر تثبت هذه الحقيقة. ثم من هنا تجدهم أعزائي، بودي أنه أنتم بعد تراجعون تفصيلا وإلا الوقت لا يسع أعزائي. انظروا أعزائي، انظروا. يقول: فأما أهل الإسلام الحقيقي، يعني منه؟ يعني أتباع ابن تيمية. فأما أهل الإسلام الحقيقي فإنهم نزر قليل مستضعفون في الأرض، ويعلمون أنهم ما لهم نسبة في بين العالم الإسلامي، غرباء. بين من غرباء أعزائي؟ بين أهل الشر والفساد في أكثر الأقطار الإسلامية. فأكثر الأقطار الإسلامية ما هي أعزائي؟ ها؟ شنو؟ أهل الشر والفساد. هذا ما إلى علاقة بالمنهج السلفي، وإلا عموم الصوفية من السلفية. أما ولهذا يقول: أكثر الأقطار الإسلامية تعيش في البحر المحيط لأنواع الشرك بالله، كلهم مثل من؟ يقول انظر إلى الشام ومصر والمغرب وبلاد العجم والهند والبحرين والقطيف وغير ذلك من الأمصار المتباعدة، إلى أن يقول والرافضة. هذولا كلهم ماذا كانوا؟ ها؟ من أهل السنة والجماعة، من أهل السنة والجماعة. هذا يقوله أعزائي في كتاب غربة الإسلام لعبد الكريم بن حمود التويجري، الجزء الأول صفحة 216 و17. وهكذا أعزائي نقض عقائد الأشاعرة والماتريدية. أعزائي الماتريدية جناح أشعري أقرب إلى المعتزلة منهم إلى الأشاعرة، وإلى الماتريدية ليس شيء وراء الأشاعرة. الماتريدية جناح أشعري، هو من قبيل أعزائي من قبيل الأصوليين في مدرسة أهل البيت، جناح أقرب إلى البحث العقلي منه إلى البحث الأخباري. هناك أعزائي هنا في هذا الكتاب صفحة 7 يقول انتشار هذا المذهب، يعني منه؟ يعني الأشاعر، حتى عم أكثر بلاد المسلمين، إلى أن يقول بل وصل الأمر أن جعل أهل السنة السلف والأشاعر والماتريدية. ومن الواضح أن الأشاعر والماتريدية في صفحة 12 مولانا يقول من الفرق الضالة. مولانا قصر. هذا هو المنهج الذي يقوم عليه ابن تيمية. إذن أعزائي في جملة واحدة، المنهج السلفي شيء، أو السلفية شيء، والوهابية التي هم أتباع ابن تيمية شيء آخر. جيد، الملاحظة الثانية، هاي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، التفتوا لي أعزائي إلى مضمونها. تنزلنا عن الملاحظة الأولى وقلنا أن علماء القرون الثلاثة الأولى الارتكاز الذي كان قائما هناك، قلنا لم يكونوا ملتفتين. يقول لو سلمنا أنهم كانوا ماذا؟ كانوا ملتفتين، وأنهم مع التفاتهم قالوا بعدم مدخلية الزمان والمكان في موضوعات الأحكام الشرعية. السؤال، هل أن مثل هذا الارتكاز، التفتوا لي جيدا، هل أن مثل هذا الارتكاز حجة علينا أو ليس بحجة؟ ما أدري واضح ولا؟ شوفوا الآن نقول بأنهم واقعان مع الالتفات أنهم ماذا؟ قالوا بعدم مدخلية الزمان والمكان في موضوعات الأحكام الشرعية. الجواب، خلوا ذهنكم جيدا، الجواب في جملة واحدة، إن ثبت أن هذا الارتكاز الموجود عند صحابة النبي، وهذا الارتكاز الموجود عند أصحاب الأئمة مأخوذ من الوحي والمعصوم، فهو حجة ماذا؟ حجة عليه. لماذا؟ لأن مبدأه ما هو؟ مبدأه الوحي، مبدأه الرسالة. ولهذا تجدون أنتم إصرار كان من السيد البجنوردي أن يقول ماذا؟ أن يقول ولا يمكن ذلك إلا بوصوله إليهم من مبدأ الوحي والرسالة. لماذا هذا الإصرار؟ نفس هذا الكلام من قاله أعزائي؟ الشيخ اللنكراني أعزائي. الشيخ اللنكراني أيضا قال ماذا في صفحة 308؟ قال وهذا الارتكاز لا محالة قد نشأ من مبدأ الوحي والرسالة. هسه لماذا يصرون؟ لأنه إذا لم يثبت أنه من مبدأ الوحي والرسالة، إذن حج علينا أو ليس حج علينا؟ لا يكون اجتهاد للعلماء، واجتهادهم حج عليهم، لأنه حجة ماذا؟ لأنه حجة عليه. ما أدري واضح أعزائي هذا المعنى أم لا؟ إذن في جملة واحدة، التفتوا لي جيدا، في جملة واحدة، لكي نثبت أن هذا الارتكاز حجة لابد من إثبات أن مبدأ هذا الارتكاز من أين أعزائي؟ من الوحي والرسالة. هسه على مستوى صحابة النبي أخذوه ممن؟ ممن؟ ها؟ لابد من النبي، وإلا هؤلاء يقول لا يعتقدون بأئمة أهل البيت حتى يأخذوا ممن؟ حتى يأخذوا من الأئمة. على مستوى أصحاب الأئمة أخذوه ممن؟ ها؟ أخذوه من أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. واضح هذه القضية ولا؟ من هنا خلوا ذهنكم جيدا، شوفوا التسلسل المنطقي اللي الأبحاث كيف تترابط. من هنا حاولوا بجهد إمكانهم، مو فقط هؤلاء، جملة من الأعلام، من المحققين، من المؤرخين، في كتب علم الأصول، في علم الكلام، في علم الفقه، أن يقولوا أن الاجتهاد في عصر النص لم يكن موجودا. يعني في عصر النبي كان يجتهد أحد أو لا يجتهد؟ ها؟ لا يجتهد. في عصر الأئمة قرنين ونصف كان يجتهد أحد أو لا يجتهد؟ لماذا؟ لماذا؟ حتى يقول ما عندهم فهو مأخوذ من أين؟ من الاجتهاد لو من الوحي؟ مأخوذ من الوحي. ما أدري واضح الترابط المباني أعزائي؟ من هنا لابد أن نعرف، التفتوا لي جيدا، لابد أن نعرف أنه في عصر النبي هل أن الصحابة كانوا يجتهدون أو لا؟ لا إشكال ولا شبه أن التابعين وتابع التابعين كانوا يجتهدون أو لا يجتهدون. نعم نعم يجتهدون بلا إشكال، هذا متفق عليه أنهم كانوا بعد عهد رسول الله ماذا؟ يجتهدون. ولا إشكال أن أصحاب الأئمة بعد عصر الحضور أيضا كانوا ماذا؟ يجتهدون. إنما الكلام في عصر الأئمة، أصحاب الأئمة أيضا كانوا يجتهدون أو لا يجتهدون. فإن ثبت أنهم لا يجتهدون، إذن أي ارتكاز حصل في عصر النبي وما بعد النبي في عصر الأئمة يكون مبدأه ما هو؟ مبدأه الوحي. أما إذا ثبت بشواهد وأدلة قوية وأدلة تاريخية محكمة أنهم كانوا ماذا؟ ها؟ ماذا كانوا؟ يجتهدون. ومن قال لنا أن هذا الارتكاز القائم هو مبدأه الوحي ولعله مبدأه من أين؟ ها؟ اجتهاداتهم. حج علينا أو ليست حج علينا؟ ليست حج إلا على مبنى ماذا؟ إلا على المنهج السلفي، وهو أن ما اجتهده السلف الصالح فهو حج علينا. هذا بعد أن تتابع والمبنى الذي تختاره أنت كمحقق وكمجتهد عزيز. وأنتم تعرفون منهجي في هذا بأني أنا لا أقبل أعزائي، مرارا قلت وذكرت بأنه لا قدسية لرأي العالم والمجتهد. نعم يحترم، ولكن أن يكون حجة علينا لا، ليس بحجة علي، أنا لا أعتقد بحجية أقوال العلماء. نعم رأي محترم يناقش يراد يؤيد، نعم، أما أنه يختلف عن أقوال من؟ ها؟ عما قاله القرآن، عما قاله النبي، عما قاله من؟ الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن أعزائي من هنا وجدت هذه النظرية، التفت لي جيدا، يا نظرية، نظرية أنما إذا كنا في عصر التشريع فلا اجتهاد، وإذا انتقلنا إلى عصر غير التشريع فيوجد ماذا؟ يوجد الاجتهاد. ومن هنا ذكر جملة من المؤرخين، الآن إن شاء الله غدا أشير إليهم، قالوا
ومن هنا نجد لماذا تأخر علم الاجتهاد عند الشيعة عن الاجتهاد عند من؟ عند أهل السنة. سيد الصدر بعد صريحا يقول مولانا في المعالم، يقول تأخر تدوين علم الأصول ومباني علم الاجتهاد عند الشيعة عما وجد عند ماذا؟ عند أهل السنة. لماذا؟ لأن أهل السنة اضطروا إلى الاجتهاد وتدوين قواعد الاجتهاد بعد رسول الله ماذا؟ مباشرة. أما الشيعة مولانا متى اضطروا إلى ذلك؟ ها؟ بعد قرنين ونصف، بعد ثلاثة قرون. ولهذا أنتم تجدون الآن المصادر الأصلية مالت لمدرسة أهل البيت تدوينها متى أعزائي؟ في أي قرن؟ في القرن الرابع والخامس. أما المصادر الأصلية للسنة والحديث والاجتهاد عند أهل السنة في أي قرن أعزائي؟ في القرن الثاني والثالث. ما أدري واضح هذا المعنى لو مو واضح أعزائي. إذن هذه القضية تستحق أن نقف عندها قليلاً لنعرف، بالإضافة إلى أنه نعرف أن هذا الدليل صحيح أو لا، لا ينفتح لنا باب آخر حتى نعرف قيمة أقوال الصحابة، يعني المنهج السلفي، قيمة أقوال ونظريات أصحاب الأئمة، هل أنها كاشفة عن الوحي وعن الرسالة وعن الدين، أو أن كثيرا منها هي من اجتهادات ماذا؟ من اجتهادات صحابة النبي وأصحاب الأئمة. وهذا ما يأتي، والحمد لله رب العالمين.